بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان المقرر في هذا المجلس أن نعيد حديثنا في صحيح البخاري، ولكن رأيت من المصلحة في هذا المجلس أن نتكلم على قضية تتعلق بالنساء، لأن الأحكام المتعلقة بالنساء هي أحكام من صميم ما يتعلق بالرجال، فما تقع فيه المرأة من المخالفات الرجل إما زوج أو ولي أمرها مشارك لها في هذه المنكرات. فلما عمت الفوضى في معاملة المرأة مع ربها خاصة في ثيابها أو في زينتها، والأمر واقع على مرأى ونسمع من الآباء والأزواج بلا نكير، ترتب على ذلك فتنة عمياء عمة البلاد. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة بالنساء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء، واليوم تشهد المجتمعات فتنة عظيمة للنساء، ترتب على ذلك شيوع الفساد بين الكبير والصغير. لذلك أخصص هذا المجلس باختصار شديد، والأمر يتسع لمجال، حول بعض الأحكام المتعلقة بزينة المرأة، والتي لا ينبغي أن يجهلها الرجال حتى يكون التوجيه من الرجل لامرأته واضحا وعالما بما يجوز وبما لا يجوز في آداب الزينة. لكن قبل أن نبدأ، لا بد أن نرسخ عدة القواعد ومقدمات، لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يكون على قناعة منها، لأننا سنصادم أهل الأهواء، سنصطدم مع أصحاب الشهوات، سنصطدم مع من لا يعظم كلام الله تعالى. فلا بد من تفصيل عدة قواعد قبل أن نتكلم على ما يحل وما يحرم، أن نثبت أصولا، إذا ثبتت هذه الأصول كان ما بعدها أيسر، لأن العبد العابد لله تعالى إن وجد حكما لله تبارك وتعالى، هذا الحكم يصطدم مع مصلحته الدنيوية أو مع ما يشتهيه أو مع بعض آرائه، إن كان معظما كلام الله تعالى سيقدم كلام الله على أي قضية من قضايا الدنيا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا اختيار لك بعد أن اختار الله لك حكمه. فمن هنا نسمع اعتراضا على بعض أحكام الشريعة بدعوى أننا لم نقنع أو نحتاج إلى دليل آخر، أو السنة غير كافية، أو الدليل محتمل، أو أننا كنا في زمان والنص في زمان آخر. وهي دعوة خطيرة جدا، ادعاء أن الشريعة تاريخ، عبارة عن تاريخ ماضي خلاص لا اعتبار له يومنا هذا، دي أعظم مصيبة
تهدم به الشرائع. فأول أصل أريد تثبيته هو أن نوقن جميعا أن أحسن الأحكام وأقومها حكم الله، لابد من القناعة بهذا. أحسن الأحكام وأقومها وأعلاها درجة والتي فيها الصلاح والنجاح والفلاح هو ما حكم به رب العالمين. ومعنى ذلك أن محصل اجتهادات البشر لو اتفقوا واجتمعوا على رأي وكان على خلاف حكم الله فقولهم باطل، لأن الله قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأحكام الله تعالى في أعلى مقامات الإحسان والقبول، ولا حكم أفضل من حكم الله تعالى. فإن حكم فينا في ثيابنا أو في أعضائنا أو في شعورنا أو في أي قضية من قضايا دنيانا فلنعلم أن حكم الله تعالى أفضل من حكم البشر أو ممن اختار البشر لنا حكمه. ثانيا، لا بد أن نوقن جميعا أن سعادة الإنسان لا تكون إلا بارتباطها بهذا الدين، فلا سعادة تنفصل عن دين الله تبارك وتعالى. لأن البعض يريد أن يحصل السعادة بعيدا عن الدين، لن يكون. الإنسان لا بد من إشباع روحي له، إن عاش في الدنيا تحت الماديات بلا إشباع قلبي في اتصال بينه وبين الله وجد فراغا في قلبه. ولهذا يكثر حالات الانتحار في بلاد الغرب، لأن في فراغ روحي موجود مع كثرة الدنيا عندهم ومع استمتاعهم بجميع ملذاتها، ومع ذلك لا يشعرون بهذه السعادة. لذلك قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لذلك الذين يظنون أن السعادة في لهو أو في مجون، أو يظن أنه إن فعل كل الملذات سيسعد، لا والله سيشقى في حياته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذلك الجماعة هم فاكرين أن أفراحهم لن تكون أفراحا إلا بمعاصي الله تعالى، هم يطلبون سرابا ولن يحققوا سعادة أبدا. ولذلك يكون الفرح مليئا بالنجوم والمنكرات ولا ينتهي على خير أبدا. فمن هنا يعتقد البعض أن السعادة تكون بفعل ما يشتهي حتى لو حرمه الله تعالى. لا، ما حرمه الله تعالى إذا فعله العباد جلبوا على أنفسهم شقاوة الدنيا والآخرة. ثالثا، مما ينبغي أن نهتم له أن أعداء الدين يتربصون بنا لخلقلة ثوابت الإسلام ولنزع الإيمان من القلب. فالأعداء كثر خاصة في قضية المرأة، تثار على مستوى العالم قضايا الانحراف، يحاولون انحراف المرأة عن دينها. ولذلك ترى كل ما يتعلق بالحشمة والدين يحارب، الحجاب يحارب، الختان يحارب، منع الحجاب في كثير من الأماكن، منع الفضيلة من مواضع. المظهر الإسلامي لا يريدون وجوده في المجتمعات. لماذا؟ لأن أصحاب الملذات والشهوات إنما يقوم عملهم على نزع الثياب عن الإنسان. الشيطان هو ده عمله، عمل الشيطان يتكون في نزع الثياب عن الإنسان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. شوف عدو يراك ولا ترى. يبقى عدو عامل ازاي؟ عدو يراك ولا ترى. لما يكون في معركة بين الجيوش عندما ترى عدوك تستطيع التغلب عليه، لا ده عدو لن ترى ويحاول الوقيعة بك، فما ظنك بهذا؟ إذا أول ما فعله الشيطان مع أول إنسان علم مع إيه؟ خلع عنه توبة حتى تظهر السوءات علانية. ولهذا أمر الله تعالى باتخاذ الزينة والثياب في حياتنا وعند صلواتنا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. مش مجرد ثياب تغطي العورة بس، لا، إنما أمرنا باتخاذ الزينة يعني فوق ما يغطي العورة أن نتخذ زينة فوقها أيضا مزيدا من الحياة. هذا يدل على أن هذه القضايا مما تشغل الشياطين، لأنهم يعلمون أن نزع الثياب عن الإنسان أول طريق الانحراف. وهذا يعني أننا نرى في بلاد الغرب قضية الثياب لا وجود لها، فهم يحاولون إيجاد هذا الأمر حتى لو لم يريدوا إظهار المفاتن. تجد مثلا في دول الأوروبية خلاص أصبحت عادة أنهم يخلعون الثياب وإن لم ترد إظهار مفاتنها. ليه؟ تربوا على ذلك. إذا الشيطان أراد ذلك ونحن نسير خلف ركابهم. ولذلك حديث الوالد، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن عباس وعطاء نعم، قال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتفشى، فادعو الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. تصور هذه المرأة تكشفها بإرادتها أو بغير إرادتها؟ بغير إرادتها، يعني عندما تصرع تنام على الأرض مصروعة تتألم من المرض والتعب يتكشف بعض جسدها فيظهر جزء من يدها أو جزء من قدمها أو من رأسها بغير قصد ولا إرادة، حتى إذا ظهر في هذا الموضع ليس موضعا مما يثير الإنسان. واحدة مريضة، أنت لو شفت واحدة مريضة مستشفى قدامك يعني إيه؟ ترحمها ولا تتمناها؟ ده اللي بيحصل. ومع ذلك هي حزينة على أنها في ساعة مرضها تتكشف. فقالت: فادعوا الله لي ألا أتكشف. شوف حال امرأة من أهل الجنة. هذه المرأة قارن بينها وبين ما تفعله المسلمات اليوم من إرادتهن التكشف إرادة واضحة، فتخرج متمنية أن تكشف ما بدا لها. شوف الفرق العظيم بين هذه المرأة المبشرة بالجنة وبين بعض المسلمات التي يتعمدن أن يتكشفن أمام الرجال في جميع المجامع. هذا فرق كبير بين أوصاف أهل الجنة وبين أوصاف أهل النيران. إذ لذلك القرآن الكريم أكثر من الحديث عن المرأة، تجد آيات كثيرة جدا تناولت المرأة بالوعظ والإرشاد والبيان ليدلل على خطورة فساد المرأة وإفسادها. فلو جينا تتبعنا بعض آيات القرآن سنراها بخطاب واضح يخص المرأة، فيأتي في آية يأمر النساء بالعبادة لله تبارك وتعالى فيقول وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يعني الأوامر القرآنية أتت مع أن الأحكام الشرعية تعم الرجال والنساء، فما كان مخاطبا به الرجال دخل فيه النساء، مش كده بس، لا ده في آيات أخرى كان الخطاب فيها خاصا بالمرأة، فهذا أمر بالعناية بأمر العبادة. آية أخرى تأمر المرأة بالعناية بأمر الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وآيات الحجاب كثيرة، ولها عن التبرج، والتبرج الذي كان في الزمن الأول تبرج الجاهلية، أن تكشف جيبها يعني فتحة السدر تفتح حتة صغيرة كده تظهر منها، أو أن تكشف شعرها، أو ساعديها، بتبرج الجاهلية الأولى اللي هو مرتبة أحجاب دلوقتي. هذا التبرج الذي كان في زمن الجاهلية الأولى اليوم يسمى حجابا. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. ثم أمر قرآني آخر ينهى المرأة عن مخالطة الرجال، يقول لها إياكي أن تكوني رجلا تخالط الرجال في مجامع الرجال، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا يدل على أن المخالطة ممنوعة، ولهذا تجد أن الأمر دوت مقرر في الشرائع السابقة. قضية عزل المرأة عن الرجل وردت في جميع مجامع الأنبياء، من ذلك ما وقع لموسى عليه السلام، ولما ورد ماء مدين وجد عليه امرأة أمة من الناس يسكنه، وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما، خلي بالك، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، يعني ايه؟ في معزل عن الرجال، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ما ينفعش ان احنا ايه؟ نخالط الرجال وتظهر سواعدنا، وده عمل بين الرجال. حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فالتقى لهما ثم تولى إلى الظل. ده يدل عليه أن هذه عادة مضطهدة وتتابع عليها الناس قديما، وأتى الإسلام وأقرها. كذلك من هدايات القرآن للمرأة أنه أمرها بلزوم البيت، قال وقرن في بيوتكن، فالقرار معناه السكون، ثم أذن للمرأة أن تخرج لحاجتها، لكن لا تكون ولاذة خراجة، أن تجعل نصف يومها في شارعها. وده بيحدث اليوم كثير من البيوت النهاردة، البنت تخرج من الصباح لا تعود إلا في المساء، راح فين؟ على المدرسة، على الدروس، على كذا على كذا. الخروج إنما يكون للحاجة، فتقضي حاجتها ثم ترجع، أما أن تكون طيلة اليوم خارج البيت هذا ليس من أدب المرأة. كذلك القرآن الكريم أمر المرأة إن خرجت أن تخرج بطريقة لا تلفت أنظار الناس إليها، ما تحاولش أنها تعمل حاجة لتلفت أنظار الناس إليها، لا. ولذلك لما ننظر إلى أدب المرأة من السنة ألا تتصدر المرأة قارعة الطريق، انت تحت مش كده وسط الشارع واحنا على الجنات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكن وسط الطريق، المرأة ليس لها أن تتصدر وسط الشارع، لا، لكن حافات الطريق تمشي على الجوانب، هو ده المفترض، وهذا يعني أنها حيية لا تتصدر وإنما تنزوي في جوانب الطريق. ولذلك قال تعالى مبينا أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس ثيابا تلفت أنظار الناس إليها أو أن تبدي بعض زينتها، فيقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني إيه؟ يعني ممكن مثلا تكون لابسة زينة وفوقها الحجاب بتاعها، بس ترفع المنحفة أو الثوب تبين بنطلون الجنس، تبين إنها لابسة حذاء كويس. زمان كانوا بيلبسوا الخلاخيل في الخال في الرجل، فتترفع الجانبية عشان إيه؟ تبين هذا موضع الخفاف، وهذا من باب إظهار الزينة. نفس القضية، ترى بعض النساء تلبس الحجاب أو النقاب وتبدي بعض زينتها في حجابها، هذا من لفت أنظار الناس إليها. كذلك القرآن الكريم أمر النساء بغض الأبصار، فقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طيب، دي بعض المقدمات والأوامر القرآنية في هذا الباب. نتكلم عن مسألة الزينة الخاصة بالمرأة، لأن وقع فيها مخالفات صارخة وبأمر ونفقة من الأزواج. أولا لازم نعرف أن الزينة زينتين، زينة باطنة وزينة ظاهرة. الزينة الباطنة هي زينة الإيمان، كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، وكما تكلم على الإيمان قال وزينه في قلوبكم، دي زينة باطنة. فالزينة الباطنة تضفي جمالا على الظاهر، الزينة الباطنة تضفي جمالا على الظاهر، يعني إصلاح القلب والسريرة، العمل الصالح، هذه الأعمال تثمر ضياء ونورا على وجه العبد. وهذا يعني أن الذي يريد أن يتزين عليه أن يتزين أولا بزينة الإيمان، لأن الأعمال الصالحة تثمر صلاحا على الجوارح. ولذلك ترى المجرمين سيماهم على وجوههم، يعرف المجرمون بسيماهم، شكلهم باين عليهم، من عمل القلب الفاسد تظهر آثاره على الجوارح. أهل الإيمان أيضا يعرفون بسيماهم، سيماهم في وجوههم من آثر السجود، مش علامة السجود الصلاة، لا، السيما هنا الخشوع في الوجه، إن الوجه كده إيه؟ ينير، وليس معنى الآية علامة الصلاة التي تظهر على الوجه أبدا. سيماهم في وجوههم أي على الوجه أثر الخشوع، أثر الصلاة. ولذلك العبادات تخفي جمالا على الأعضاء، ده حتى إن أهل الجنة من حبهم للعبادة يتوضؤون وضوءا لا لرفع الحدث وإنما طلبا للنضارة. يعني في الجنة في وضوء، لكن هذا الوضوء ليس رافعا للحدث، لأنه لا يوجد حدث أصلا، إنما يتوضؤون من باب الوضاءة طلبا للوضاءة. حديث البخاري قال بين أنا في الجنة رأيت امرأة تتوضأ بجانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. دي بتعمل ايه؟ بتتوضأ، أي من الوضاءة، تتوضأ طلبا للوضاءة. وعلى ذلك الإنسان الذي لا يتوضأ قذر في قذارة، لأن الوضوء هو أعظم طلب للنظافة. فالمسلم المتوضأ أنظف من أعلى الكافرين مالا، لأنه يغسل من الأعضاء في اليوم والليلة ما لا يفعله أي كافر على وجه الأرض، حتى لو لبس أفخم الثياب وركب أفضل السيارة. إذن المرأة التي تريد طلب الزينة أولا عليها أن تتزين بزينة الإيمان. ثم رب العالمين لم يتركنا في باب الزينة بغير أحكام، إنما ضبط لنا أحكاما نتعامل بها في باب الزينة. الثياب الظاهرة منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، لذلك نهى الرجال عن لبس الحرير وعن لبس الذهب، هذا يدل على أن بعض الزينة لا يجوز، ونهى عن الخضاب بالسواد. إذن التي تريد أن تتزين عليها أن تتعلم ما يباح وما يحرم. عندنا آية واضحة جدا، الشيطان من صميم عمله قال كده عنوان هنرتب عليه أحكام كثيرة جدا، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ده مسألة مهمة جدا. في الواقع لفت انتباهي اليومين دول ان انا وانا ماشي على الطريق كل يوم مراكز متخصصة ينفق عليها الآلاف، أرى فيها عناوين عجيبة جدا وهي من باب تغيير خلق الله تعالى. كل واحد النهارده مش عارف شكله، يروح المركز يشوف الكتالوج عايز شكلك يبقى عامل ازاي، تكبير وتصغير وتوسيع وتضييق وتبييض وتسويد، كل حاجه موجوده ويعلن عنها. طريقه المساله خرجت عن حد الجواز، والقضيه استفحلت واصبح قضيه التجميل مساله ملحه في المجتمعات. في تايلاند وقعت حادثه ان رجلا تزوج امراه جميله، وبعد الزواج انجب منها ثلاثه اولاد. في قمه الدمامه، هو رجل جميل وسيم وزوجته جميله، العيال طالعين شكلهم سيء جدا، فطعن في اولاده قال لك دول مش ولادي. هيجوا ازاي كده؟ وحشين، الزوجه حلوه والزوج حلو. فبحث في المساله وجدوا ان الزوجه عامله تقريبا 30 عمليه تجميل، مش هي الزوجه اللي كانت اصلا. فهذه الزوجه عندما تغير الظاهر، لكن الجينات موجوده، النسل والذريه هيطلع قبل العمليه مش بعد العمليه، هيطلع الاصل. فلما اتوا بصور لها قبل اجراء التجميل وجدوا ان هم طبق الاصل من ايه؟ من الام الحقيقيه. ده تدليس. النهارده انت يعني انت بتعاني من هذا الامر، ان هذه القضيه استشرت ويسرت وينفق عليها ببذل. تجد واحده صغيره جدا وتفعل هذا الامر. اذا هذا لا بد ان يضبط. لذلك لما ناتي على السنه النبويه عندنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال لعن الله النامصه والمتنمصه والواشمه والمستوشمه والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ففي واحده سمعت الكلام ده فقالت لابن مسعود سمعتك تلعن كيت وكيت، فقال وما لي ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله، وما لي لألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين الدفتين فما وجدته. فين اللعن؟ لعن النامصة في المصحف لا يوجد، في اللعن الواشمة لا يوجد، في اللعن المتفلجة لا يوجد. فقال ابن مسعود إن كنت قرأتي لقد وجدتي، أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا الكلام. فقالت المرأة لكني وجدت امرأتك تفعل هذا. فقال والله لو فعلت هذا ما جاء معناها أي في بيت. عرفت لي إيه؟ طلاق بالثلاثة مع السلمة الزنيش، وهي كاذبة في هذه الدعوة أو واهمة. هذا يدل على أن بعض الزينة التي تفعلها المرأة مما حرمها الله تبارك وتعالى. فعندنا هنا ثلاث أنواع من التحريمات مستشرية في أوصاف النساء. النمص إزالة شعر الوجه بالمنقش، هو بالنمص شعر الوجه، وعلى التخصيص شعر الحاجبين. إذن النمص هو إزالة شعر الوجه جملة والحاجبين خاصة. درس أنه لا يجوز للمرأة، طبعا هذا الكلام مما يدل على أن الأمر في هذا للرجال أشد. بالنسبة أن في النهاردة رجالة يعني شغالين نمص، يروح للحلاق وشغال فتلة، دي يعني إذا كان الأمر منهي عنه للنساء فكيف بالرجال؟ والمرأة أشد حاجة للزينة من الرجل ونويت أن تفعل ذلك. هنرجع تاني للأصل، قلنا أنه لا ينبغي للمرأة أن تعترض على كلام الله أو على سنة نبيه وتقول نطلب الجمال والزينة، الزينة مقيدة بما شرع الله تبارك وتعالى. فهنا نهى عن النمص. تقول لي في ناس أجازوا، من أجاز من العلماء المحترمين، إنما أجاز حالة خاصة إن كان الحاجبين على غير طبيعة النساء. يعني صورة إيه؟ التفق الحاجبان وفحش الشعر على غير الطبيعة البشرية، هنا أجازوا إزالة ما زاد على قدر الضرورة أو ما كان زيادة على قدر الطبيعة البشرية. ده إيه؟ دي فتوى مش حكم. هذا يدل على إيه؟ على أن ذلك الأمر مما حرمه الله ولعن فاعلته. طيب قضية اللعنة دي لما وجدنا في النص لعن الله النمص، قضية اللعن من أخطر أنواع النفس. يعني لا يجوز أن تلعن معينا، لأن اللعن معناه الحكم عليه بالطرد من رحمة الله، أشد من قولك فلان كفر. لأن إذا قلت له ملعون يعني موعود بالنار، يعني خرج من الإسلام. فكلمة اللعن أعلى درجات النهي. امرأة من الصحابيات تركب ناقة فاستعصت عليها فلعنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة. كلمة أنها لعنت مش معانا، فكيف بمن يصاحب ملعونة كل يوم ولا خدهة المنقاط وروح الكوافير عشان قال لك لا تصحبنا ناقة ملعونة. طيب الزوجة اللي عملها كل يوم تنص أو تفعل ذلك، أنت مصاحب لها. وهنا يقول لا تصحبنا ناقة ملعونة، لأنها فعلت أمرا استوجب لعنا. فالنمص محرم، والواشمة والمستوشمة، الفاعلة والمفعول لها. النهاردة كثر الوشم بين الشباب وبين الرجال. احنا طبعا ماشيين ايه؟ طابور ورا الغرب، لتتبعن سنن من كان قبلكم. دقوا على دراعهم وشم بندق على دراعنا، دقوا على دماغهم مش بندق على وشنا، وهكذا. الوشم هو وخز في الجلد يحشى بكحل او بغيره فيجتمع الدم فيخضر موضعه، يبقى الموضع اخضر فيه. النهارده تقريبا معظم دول الغرب لا ترى فيهم رجلا ولا امراه الا بالوشم. انتشر هذا الكلام في المجتمعات. احنا كما قلنا الوشم وخز تحت الجلد يبقى زمنا، وده كان موجود زمان، يعني جداتنا كنا فعلنا ذلك. هذا الوشم المحرم، والواشمة والمستوشمة التي تفعل أبيح لها ذلك، والمفعول لها أبيح لها ذلك، وهذا محرم بالإجماع. والمتفلجات الحسن، أحد الإخوة أطباء الأسنان أتاني يوما وسألني قال لي يا شيخ أنا بيجي لي ناس أصبحت الأسنان صيحات وموضة، مرة تطلع موضة نسوي السنين كلها مرة مع بعضها، ومرة لا نطول واحد ونصغر واحد، ومرة نفرق بينهم كل واحد ايه لوحده كده ايه عايش لوحده، ومرة نلزمهم كلهم. هذه صيحات الأسنان. ومرة يحفر فيه بعض الذهب أو بعض الماس، ده موجود. المتفلجات لا تذهب للعلاج، إنما تذهب للتحسين. هنا بقى نيجي على قضية عمليات التجميل. التجميل على نوعين، حلال وحرام. الحل في عمليات التجميل ما كان علاجا، والحرام ما كان تحسينا وتغييرا لخلق الله. هو بالضبط، إذا كان الأمر علاج لا مانع، واحد المصاب بحادث وبيحسن لا مانع، واحد عنده صنع زيادة بيشيله لا مانع، واحد عنده عظمة زيادة على الطبيعة بيشيله لا مانع، ده إيه؟ علاج. لكن الأمر المحرم التحسين، واحد عينيه صغيرة بيكبر، مناخيره طويلة بيقصها، نفسي يطلعوا نوع من التجميل، قص اللسان شويه، يعني ده النوع اللي ايه اللي ممكن يعني نختلف عليه، قص اللسان شويه. لكن واحد بشرته سوداء بيبيضها بحقن، دي مشكله تدل على تغيير ثم اضرار بالبدن. يعني خلي بالك ان كل هذه الامور فيها من المضره ما فيها. فهمت الفيصل في قضيه التجميل؟ إذا كان علاجا قبيح، إذا كان تحسينا وتغييرا لخلق الله حرم، بل أصل في باب التجميل. ولهذا لما جه بعض الصحابة في إحدى المعارك انكسرت أنفه، مناخيره طارت في المعركة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. ده إيه؟ تحسين ولا علاج؟ علاج، بيعالج. واختار الذهب لأنه لا يصدق. فهنا يدل على أن العلاج في هذا الباب لا مانع منه، أما أن يريد تغييرا لما خلق الله فيه ده في نوع من الاعتراض على أصل خلقته، أنه مش عاجبه وشه، مش عاجبه شكله، فيبدأ في تغيير ما خلق عليه، يبقى ده نوع من التحريم الذي لا يجوز لأحد أن يفعله. وعلى ذلك فالمفترض في هذه المراكز المتخصصة قبل أن تبدأ ويعمل فيها أساتذة كبار يتقاضى الواحد الملايين، لابد أن يسأل أولا هل ما تفعله حلال أو حرام، لأن الأصل أن كل أعمالنا مناطة بالشرع، فإذا قيل لك أن هذا حرام فلا يجوز استعماله. ولذلك يذكر هذا الباب جدا عند النساء، أن الواحدة تسعى لأن تكون على شكل فلانة أو على وصف معين، فتبدأ بتغيير خلقتها لتتوافق مع ما تريد من الأشكال، وهذا لا شك أنه عمل حرام، والإنفاق عليه حرام، وإعطاء الزوج لزوجه مالا في هذا الباب من المحرمات والكبائر. كذلك لما نأتي على بعض الأحكام المتعلقة بالزينة، موضوع الشعر، نحن متعبدون لله بالشعر، ولذلك السنة النبوية بيّنت لنا أن هذا الشعر منه ما لا ينبغي أو لا يجوز إزالته، ومنه ما ينتف، ومنه ما يحلق، بل في الحلق وضع قيدا وفترة زمنية لا يجوز في بعض أنواع الشعر أن يترك، كما قال في حديث مسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم في قص الأظافر وحلق العانة ونفخ الإبط ألا يترك أكثر من 40 يوما. توقيته جعلنا إزاي أدب، ولكن الشعر دوت ضواء الأظافر أو شعر العانة يحلق ولا ينتف. خلي بالك النص النبوي يقول وحلق العانة، وفي الحديث من سنن الفطرة ذكر منها حلق العانة وليس نف العانة. أما الإبط فينتف إلا إذا عجزت أو شق ذلك عليه فاحلق. هذا يدل على أننا مقيدون بما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وما سوى ذلك مما نص عليه؟ مسكت عنه. أي نعم، ما سكت عنه في الشريعة ينظر فيه. فهنا الشريعة سكتت عن شعر الساقين، وعن شعر القدمين وعن ما يبدو في البدن، فالأصل فيه طرقه إلا إذا فحش وكان على غير الطبيعة فيجوز أن يزال على قدر الحاجة بالأصل. لذلك الشيخ ابن عثيمين أفتى بأن المرأة إذا تعودت على نزع كل شعر جسدها فإن ذلك يدخل في باب التغيير وقد يكون فيه ضررا على المرأة. ولذلك من هنا بنجد أن بعض النساء أو بعض المراكز العلمية والطبية تبدأ بإزالة الشعر بالليزر، ده معناه عدم انبات الشعر مطلقا. طب هذا لابد مع المدى البعيد أن يترتب عليه ضرر طبي، لأن الله خلقه على طريقة يقص وينمو، فمنعه من النمو منعا لما أراده الله تبارك وتعالى، فيكون في ذلك مخالفة لأصل الفطرة والخلقة والطبيعة. كذلك في موضوع الأظافر بنجد أن بعض النساء تتزين بإطالة أظافرها كثيرا، وهذا لا شك أنه محرم ومخالف لحديث التوقيت في تقليم الأظافر. ثم يضاف إلى ذلك مسألة صلاء الأظافر بالطلاء. طيب، الأصل في الوضوء أن يعمم البدن كله بالماء، عندما تتوضأ لابد من تعميم موضع الوضوء بالماء كله. طيب، هذه الأظافر المطلية لابد من وصول الماء إليها. طيب، الطلاء غطى هذا الموضع، نقول إذا طليت أظافرك بهذا الطلاء خلاص ماشي، لكن عند الوضوء لابد أن تظهر الأظافر ليصل الماء إليها. لكن من العفانة أن تطلي أظافر تعبر بعين يوم ولا شهرين وهي إيه؟ عليها الصلاة، كيف تصلي؟ صلاتها لا تصح. فإن كانت ولا بد فاعلة أن تفعله وتحافظ على أمر الصلاة حتى لا تضيع فريضة الصلاة، ده الواجب في هذا الباب. أما الإطالة والمداومة على هذه الإطالة فلا شك أنه مخالف لحديث التوقيت، بل مخالف لأصل الفطرة التي فطر الله الناس عليها. كذلك بعض النساء تتزين بمشابهة الرجال. من الفتن التي عمت لبس المرأة البنطال في الطريق، خاصة ما ضاق منه، بل عندما نقول البنطال نتكلم على البنطلون أو البنطال الضيق، وهذا من تشبه المرأة بالرجال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجلة من النساء، يعني لعن المتشبهة من النساء بالرجال. فبعض النساء تحاكي أمر الرجال في قص شعرها أو في بعض ثياب الرجال بما يشكل عليه من تخاطب رجلا أو امرأة. نظر في نوع من الشاب يخنث والمرأة تسترجل، فتكلم شابا ولا تظن أنه رجل، وترى امرأة تعتقدها رجل، وهذا من التغيير الذي حرمه الله تبارك وتعالى. ولذلك قضية الزينة مع المرأة ليس معنى أن تتزين المرأة مع النساء أن تظهر كل مفاتنها أو أن تتعرى، لأن الزينة زينة المرأة مع المرأة لا ينبغي أن تكون بتبرج، يعني النساء مع النساء منجيات عن التبرج أمام بعضهن، وهذا يدل على أن بعض النساء يشفن عن العورات أو يلبسن القليعة من الثياب أمام النساء. نتكلم عن المرأة مع الرجال لا شك في حرمته، لكن المتساهل فيه أن تتعمد المرأة إظهار المفاتن أو أن تتعرى في مجالس النساء. ربنا قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها يعني موضع وضع الزينة، الساعد وموضع القرط والشعر والقدمين، وهذا يعني أنها لا تكشف عن ظهرها ولا عن سفيها. هذا كله لا ينبغي أن يظهر في مجمع النساء، لأن هذا يقع فيه مخالفات خاصة إذا اجتمعت النساء في الأفراح فتظن أنها إن لبست ما تشاء من الثياب أن ذلك مباح لها أبدا، هذا من المحرم الذي نهى الله تعالى عنه. ثم إن الزينة لا تظهر للرجال إلا للمحارم من المرأة، لأن رب العالمين لما تكلم على الزينة قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ذكر جملة من أصحاب المحارم، ومعنى ذلك أن إظهار الزينة لغير المحارم من الكبائر التي تحاسب عليها المرأة. ولذلك تتساهل بعض النساء مع أقارب الزوج وهم ليسوا من المحارم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم موتا، قال الحم الموت، مما يدل على أن التساهل مع أقارب الزوج بالخروج والجلوس والمصافحة وغير ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى. في الحديث الآخر في قضية الشعر أنه نهى عن الواصلة والمستوصلة، وهو لبس الباروكة الشعر المستعار، هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى. معاوية لما نزل المدينة وجد قصة شعر واحدة يعني جات له شعر معين، فقال معاوية على المنبر يا أهل المدينة أين علماءكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه. فهنا يقول في النص لعن الواصلة والمستوصلة، يعني هي بتسيب شعرها وتربط في شعرها شعرا مستعارا، تربط في شعرها شعرا مستعارا، ده الواصلة وهو نوع من أنواع التدليس ولا يجوز، والنص في ذلك صريح على نهي المرأة عن وصل شعرها. كذلك في موضوع حلق الشعر، المرأة في العهد النبوي كانت تضفر شعرها، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يحلقن شعرهن إلى الوفرة أو إلى الجملة، يعني حتى تحاذي آذانها. فقضية حلق الشعر للمرأة من المحرم أن يقص كالرجل، فذلك تشبه بالرجال، ويباح قص الشعر كما كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن، يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، يعني بيان قصير لحد الأذن، لكن شعر يظهر من شعر امرأة، وهذا يدل على أن الأمر في ذلك يعود إلى اختيار المرأة، إن أرادت إطالته أطلت، إن أرادت تقصيره فعلت، إن أرادت تقصيره للحد الأقصى للتقصير أن يكون كالوفرة يعني إلى ححمة الأذن، فوق ذلك محرم، دون ذلك مباح على الإطلاق. من الأخطاء التي تفعلها بعض النساء في شعرها أنها ربما تخرج على الطريق فترفع شعرها فوق رأسها وليس خلف رقبتها، يسموها الكعكة فوق الرأس، وهذا منهي عنه، ورد النهي عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، هذا يعني أنها رفعت شعرها فوق رأسها كالسنام الجمل، وهذا منهي عنه. فماذا تفعل؟ تضع شعرها خلف رقبتها أو خلف ظهرها، هذا الواجب عليها، لأن ذلك إذا فعلته وقعت في باب النهي. كذلك من الزينة المحرمة التي لا يجوز لامرأة تؤمن بالله مثلا أن تفعل ذلك قضية استعطار المرأة خارج منزلها، لذلك ورد الحديث قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، إن وضعت بخورا ما تجيش ما تجيش الجامعة تقعد في بيتها، لأنها إن خرجت ومرت على مجمع من الرجال فشموا ريحها وسمت باسم القبيح، فقال في الحديث الآخر أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ليس معنى زانية أن يقام حد الزنا عليها، وإنما حكمها أنها اقترفت عملا من أعمال تقرب إلى باب الزنا أو تدعو إلى الزنا، وهذا يدل على حرمة استعطار المرأة خارج البيت. ولذلك في الحديث الآخر قال على وصف عقل النساء، قال وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ده الأصل فيه، أن تضع ممكن تضع بعض المساحيق، بعض الزينة، بعض الخضار يظهر لونها ولا تفوح رائحتها، وإن وضعت رائحة طيبة يكون ذلك في بيتها. لذلك قال في الحديث أيما امرأة أصابت بخورا، دل على جواز استعمال البخور، لكن فين؟ في بيتها وليس خارج البيت. طبعا للأسف كثير من النساء يخالفن في هذه الأداب، فلا تتزين ولا تستعصر ولا تتجمل إلا خارج البيت، أما بين الزوج فلا يشم منها إلا رائحة الطبيخ. ودي لمين؟ دي مصيبة عظيمة جدا. فين الزينة؟ أولا أين زينة الإيمان؟ أين زينة العبادة؟ ثم نحن عندما تكلمنا الآن تكلمنا على ما يحرم من الزينة، حتى لا يقول البعض يعني ترى نشوف إيه؟ تقعد إيه مع الخلف البيت؟ من قال هذا؟ قلنا تتزين بما أباحه الله تعالى، أباح لها أن تستعمل الخضار، أباح لها استعمال الطيب، أباح لها استعمال ما يطلى به الجسد أو يوضع من المساحيق بما لا يضر، ده كل مباح ولا يحرم إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى. لكن أن تتزين بما خالف شرع الله تبارك وتعالى لن تكون جميلة، فالجميل ما جمله الله والقبيح ما قبحه الله تعالى. ولذلك المتبرجة في نظر الشريعة قبيحة، والمحجبة عند الله تعالى جميلة طيبة، وهذا يدل على أننا لابد أن نتقيد في زينتنا وفي ثيابنا بما أباح الله تبارك وتعالى، لكن أن نفعل ما نشاء باستحسان أو بآراء أو أن نغير في خلق الله تبارك وتعالى بلا عودة إلى كتابنا وسنة نبينا، هذا لا شك أنه من المخالفة الصريحة لما شرع الله تبارك وتعالى. في الواقع هذا المجلس يعني مختصر جدا. نعم لا بأس، يعني حلق الشعر الأصل فيه الثابت فيه أنه يخلق في المناسك، وإذا فعل في غير المنسك يجوز لكن لا تكن عادة. ليه؟ كره بعض العلماء اعتياد الحلق على الدوام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الخوارج قال سيماهم التحليق. قال إيه؟ سيماهم أي وصفهم التحليق، فدل على أن من أوصاف الخوارج على الإطلاق أنهم يفعلون ذلك. فأنت في باب الشعر شعر رأسي إما أن تحلق أو أن تقصر، الأمر في ذلك. أما في عند المناسك حجا أو عمرة فالأفضل الحلق ثم التقصير بعد الحج. لا بأس إذا أطال الإنسان شعره، والعرب قديما كانوا يفعلون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل وكان يقصر وكان يحلق، فالشعر من باب العادات، الشعر شعر الرأس من باب العادات، ولم يرد نص في تفضيل إطالة الشعر. لكن إذا أطيل الشعر بما يؤدي إلى استهجان الناس أو إلى مشابهة النساء، يعني بعض الشباب يشوفهم بيطول شعر حط الشعر طوقة، هذه مشابهة بالنساء. نقول لك ايه استاذ ولا استاذة؟ نعم، فهذا من المشابهة للنساء ولا يجوز، لكن لا يعتقد أن في إطالة الشعر فضيلة، لأنه لم يرد قط أمر بالإطالة ولا نهي عن القص، لم يرد ذلك، إنما دل ذلك على أن باب الشعر شعر رأسي من باب العادات. لكن ينظر إن كان فيه مشابهة حرم، إن كان فيه مدعاء إلى السخرية تقصر، يعني إن وجدت أن الناس يطعنون ويتكلمون في هذا أو يكون مشابها لأهل اللهو فإنه يؤخذ منه حتى لا يكون موضع للسخرية. ليه؟ لأننا نهينا عن لبس الشهرة، لا نلبس ثياب الشهرة، يعني ثوبا يصنفنا يميزنا عن الناس. فإذا كان الشعر مدعاة للشهرة يقصر منعا لهذا الباب. لا يبقى شعر، لكن إذا كانت أظافره طويلة تقلمنا، أما الشعر فلا يطلق. نعم طرمة طرمة لا أعلم هل خلق الشعر للنساء القواعد علاجا؟ إذا كان ضرورة يباح الضرورات، لكن أنا ما أظن، والله أعلم، هذا أمر طبي لا أعلم، لكن ما أظن أن هذا الأمر يصل إلى أن ذلك يكون، لكن على تقدير أن حلق الشعر يعالج تكون فتوى مبنية على الضرورة، الضرورة تبيح المحظورة تبقى فتوى. إذا بدأ لها شارب على طبيعة الرجال فيزال، لو ما ينفعش يكون في البيت شنبين، هو شنب واحد بس. طيب الله تعالى على عالم.